قال الإمام مسلم رحمه الله: باب إباحة الضب. قال: حدثنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر عن إسماعيل قال: يحيى بن يحيى أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال: لست بآكله ولا محرمه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ساق السند قال: حدثني محمد بن رمح قال: أخبرنا الليث عن نافع عن ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير ساق السند إلى ابن عمر قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عن المنبر عن أكل الضب فقال: لا أكله ولا أحرمه. قال: حدثنا عبيد الله بن سعيد بهذا الإسناد قال: حدثنا أبو الربيع وقتيبة قال: حدثنا حماد حاو حدثني زهير بن حرب حاو حدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي حاو حدثني هارون بن عبد الله حاو حدثنا هارون بن عبد الله حاو حدثنا هارون بن سعيد من الأيلي ساق السند إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في الضب، بمعنى حديث الليث عن نافع غير أن حديث أيوب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال: قام رجل في المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. قال: وحدثنا عبيد الله بن معاذ ساق السند إلى الشعبي سمع ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد وأوتوا بلحم ضب، فنادت امرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا فإنه حلال ولكنه ليس من طعامي. قال: وحدثنا محمد بن المثنى ساق السند إلى الشعبي قال: أرأيت حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. قال: كان ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعد بمثل حديث معاذ. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس قال: دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة فأتي بضب محنود فأهوى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فقال بعض النسوة اللاتي في بيت ميمونة: أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يريد أن يأكل. فرفع رسول الله يده فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعاب. قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. هذا الباب يقول فيه الإمام مسلم رحمة الله عليه: باب إباحة الضب. وذكر أحاديث عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أحاديث عديدة كلها تدل على جواز أكل لحم الضب. والضب الفبر اسم حيوان يكثر في جزيرة العرب، يشبه فرخ التمساح. التمساح البحري فرخه الصغير يشبه هذا الحيوان البري الذي يسمى الضب. وكلمة ضب في لغة العرب تطلق على معاني وعلى أشياء، تطلق على هذا الحيوان البري الذي يحبه العرب ويرون أن لحمه أفضل من لحم الإبل والبقر والغنم، وضب عند قوم خير من بعير. هذا الضب حيوان، كلمة ضب أيضا تطلق على جبل، هذا الجبل في منى. وعندما يذكر العلماء صفة حجة النبي عليه الصلاة والسلام ومجيئه صلى الله عليه وسلم إلى منى في اليوم الثامن من ذي الحجة، اليوم الذي يسمى يوم التروية، بات النبي عليه الصلاة والسلام بمنى ليلة التاسع، ولما أصبح الصباح صلى صلاة الفجر، وظل النبي عليه الصلاة والسلام بمنى إلى أن طلعت الشمس، ولما طلعت الشمس دفع إلى وادي عرنة إلى ناحية عرفة. واهتم العلماء بذكر الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالوا سلك طريق ضب. ضب هنا جبل، أخذ الطريق اليمنى وسار النبي إلى أن وصل إلى وادي عرنة، ووجد النبي عليه الصلاة والسلام خيمة ضربت له بعرنة، ونزل النبي عندها إلى أن زالت الشمس. ولما زالت الشمس مالت عن كبد السماء، أمر بلالا، قام النبي على ناقته وخطب خطبة بليغة عظيمة. أدعو كل متعلم، كل مثقف، كل إنسان راغب في معرفة أحوال سيد الخلق أن يقرأ حجة الوداع، أو أن يقرأ على أقل تقدير خطبة النبي يوم حجة الوداع. رقى على بعير خطب وهو على ناقته القصواء: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الزمن قد استدار كآياته يوم خلق الله السماوات والأرض. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أول دم أضع الدماء التي كانت في الجاهلية انتهى أمرها، ونحن اليوم نبدي أمرا جديدا لائحا لافتا، جميع الثارات وجميع أمور الجاهلية منبوذة، هذا يقتل هذا وهذا يقتل هذا وهذا يأخذ الثار من غير القاتل، كل هذه الأمور تحت قدمي. وأول دم أضع دم الحارث ابن ربيعة، ولا الصغير قتل من بني هاشم من أقرباء النبي عليه الصلاة والسلام، انتهى كل شيء، نحن أبناء اليوم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن الربا ممنوع من هذا اليوم، وأول ربا أضع أحرم ربا عمي العباس ابن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لا ربا في الإسلام، والربا مقت، والربا ظلم، والربا حرب لله. فإن الله تبارك وتعالى يقول: فإن لم تنتهوا، يعني من الربا وتعاطيه، فأذنوا بحرب من الله. أعوذ بالله. المرابي يحارب الله، المعطي محارب لله، الآخذ محارب لله. ولهذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يلعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه ويقولهم سواء. خلاصة الكلام: الرسول خطب خطبة عظيمة بليغة، وبعد ذلك أمر بلالا فنادى، فصلى النبي وأقام، وصلى النبي الظهر ركعتين، وبعد ذلك أقام بلال والنبي في مقامه، وصلى العصر ركعتين جمع تقديم، لأنه يريد أن يتهيأ للعبادة للمناجاة لطاعة الله. فوقف عند الصخرات عند جبل إلال جبل الرحمة، وقف من بعد ما صلى الظهر والعصر إلى أن سقط القرص صلوات الله وسلامه عليه. هذا الذي دعاني إلى هذا، أن النبي سلك طريق ضبط، ونحن لا نتكلم على طريق ضبط، وإنما نتكلم على هذا الحيوان المعلوم عند العرب، ويتوافر ويكثر في جزيرة العرب، وبخاصة في وقت الصيف وفي وقت الخريف وقت الأمطار. هذا الحيوان الذي وصفت لك يشبه الورد، لا يسقط له سن. هذا الحيوان يضرب به المثل، يقال أجبن من ضب، جبان جاهز، يخرج من حجره إذا خرج لا يستطيع أن يعود إليه. يقال أعقد من ذنب الضب، الضب له عكم في ذنبه معقدة تبلغ 21 عقدة. هذا الضب سيء لأنه كالكلب، يقي فيعيد يعود إلى قيء، يأكل قيئة. هذا الضب يأكل رجيعة، يعني روثة، إذا جاء عاد إلى روثة وأكل. هذا الضب ضرب به النبي المثل صلوات الله وسلامه عليه يوم حنين، خرج إلى غزوة حنين إلى هوازن، وحاصر هوازن وقاتل أهل هوازن، ولما عاد النبي عليه الصلاة والسلام مر بعض مسلمة الفتح، بعض الذين دخلوا في الإسلام يوم الفتح، والنبي ذهب إلى مكة عام الفتح السنة الثامنة، أقام بمكة 20 يوم، حطم الأصنام، أزال الشرك، جعل مكة خالصة لله، ولهذا أقام 20 يوم. بعد ذلك ذهب إلى حنين، وفي طريق عودته مر بعض الذين دخلوا في الإسلام قريبا، مروا على سدرة عليها أوتار وعليها سلاح وعليها سيوف. هذه السدرة الجاهلية يعلقون الأوتار والسلاح باعتقاد أن هذه السدرة فيها قوة تكسب السلاح وتعطيه القدر وتعطيه القوة. فقال مسلمة الفتح يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اختر لنا سدرة تعلق عليها سلاحنا حتى هذه السدرة تعطي سلاحنا قوة وتمده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع هذه الكلمة الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قوم موسى طلبوا من موسى أن يتخذ لهم عجل يعبدونه يؤلهونه من دون الله، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إنها السنن، الطرق، المناهج، المسالك، المسارات واحدة، قلتم كما قالت بنو إسرائيل اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء القوم أصنام يعبدونها من دون الله. جعل النبي صلى الله عليه وسلم اعتقاد أن هذه السدرة تمد وتعطي وتنفع وتضر، اتخاذ إله من دون الله. الذي يمد هو الله والذي يعطي هو الله. السدرة هذه لا تستطيع شيء، نستطيع أن نأتي بمدفع ونبددها شذر مذر ونقطع غصونها وأثاثها وجذورها ولحاها وعظامها وكل شيء، لا تستطيع هذه السدرة جمال خلقه الله لنا، نقطعها ونجعل منها الأبواب ونجعل منها النعال ونجعل منها ما نريد، هذه لا تستحق أن تعبد، هذه لا تعطي المدد، هذه لا تنفع ولا تضر، وإنما الذي يمد ويعطي هو الله، والذي ينفع هو الله، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، وهو الذي يعطي وهو الذي يغني وهو الذي يقني وهو الذي يعلم بحال عباده. لا أشجار ولا سواري ولا أبواب ولا حديد ولا أي شيء، وإنما على العاقل أن يبدأ إلى الرب ويرفع يديه يسأل ربه جل وعلا. يا إخوان أنا أذهب إلى مقصورة، مقصورة ولي صالح، أتبرك بهذه المقصورة يعني الشباك. هذا الحديد يمدني، لأن هذا الحديد أخذ المدد من الميت المقبور قبل 700 عام أو 1000 عام أو 50 عام أو 30 عام. الميت أن الإمام هو الذي يمد الحديد والجدار وما إلى ذلك، وأنا أخذ المدد من هذا الحديد ومن هذه الأشجار والأحجار والأبواب. يا للعقول، وأين العقول؟ أين العقول؟ أين العقيدة الراسخة التي ثبتها النبي عليه الصلاة والسلام 23 عام وهو يثبتها ويقعدها ويقويها لنعلم أن المعطي هو الله جل وعلا لا إله إلا هو، وأن الميت إذا مات انقطع عمله ولا يبقى له من العمل إلا ثلاث أشياء: ولده يدعو له، صدقة التي سبق أن فعل تمضي، علم والرفع يبقى يستفيد الناس منه ويكتب الله له الأجر. وأما أن هذا الميت يمد ويعطي، يا إخوان علينا أن نعود إلى كتاب الله، وعلينا أن نعود إلى سنة رسول الله، وعلينا أن نعود إلى مذاهبنا. نحن نقول هذا شافعي وهذا مالكي وهذا حنفي وهذا حنبلي، نعود إلى هؤلاء الأئمة وننظر هل هؤلاء الأئمة الأربعة دعونا إلى أن نتعلق بأشجار وأحجار وبأحجار بمل وحبة بركة وبنعال وبباذنجان أسود وأحمر وأخضر. يا جماعة إلى أين نسير؟ كيف نلقى الله؟ كيف نلقى الله؟ أخذ باذنجانة وأضعها على السيارة وعلى الباب، إيش هذا؟ قال حتى تدفع العين. ما دفعت عن نفسك؟ أما قطعت وتؤكل أو ترمى هي تريد أن تبقى على شجرتها؟ لا تستطيع لنفسها شيء فلا تستطيع شيء، وإنما الذي يتصرف فيه وفيه الذي استوى على عرشه الذي يعلم السر وأخفى لا إله إلا هو. أنا أطلت الكلام في هذه النقطة، والذي دعاني إلى أن أتكلم على هذه النقطة أن النبي لما قال والله إنها السنن قل ثم الذي نفسي بيدي كما قالت بني إسرائيل اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من قبلكم يا أمة محمد إنكم تتبعون المسارات والمسالك والطرق التي سلكها من قبلكم. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن إذن؟ ما عمل اليهود لابد أن تعمله هذه الأمة، ما عملت النصارى لابد أن تعمله هذه الأمة، حتى قال النبي عليه الصلاة والسلام وهذا موضع الشاهد حتى لو دخلوا جحرا لدخل حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. لما ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بجحر الضب؟ جحر الضب له مسالك وزوايا ومنحنيات، ويوجد معه العقارب والهوام. الضب يعيش مع العقارب، وجحره فيه متعرجات ومسالك. كأن النبي يقول اليهود والنصارى اتبعوا سلوك طرق ملتفة تميل يمين وشمال لها مسالب ومسالك، وأمتي هكذا ستعمل ما عملت اليهود والنصارى. فنسأل الله أن يلزمنا هديه واتباع نبيه وأن يميتنا على سنته، لئلا نتبع اليهود والنصارى. فإن النبي صلوات الله وسلامه عليه أخبر وخبره صدق، وقد قال عليه الصلاة والسلام ولو وجد فيهم يعني اليهود والنصارى من يأتي أمه علانية، لوجد فيكم يا أمة محمد من يأتي أمه علانية، من يجامع أمة بين الخلق. فنسأل الله أن لا يرينا ذلك. اليهود والنصارى اليوم نرى أنهم المتمدنون أصحاب التكنولوجيا والتقنية والتقدم والصواريخ والفضاء وسفن الفضاء، تقدمهم دعاهم اليوم إلى الحرية التي تأباها العقول السليمة. الرجل يجلس مع صديقتي أو مع زوجي في الشارع في المقهى تحت ظل شجرة تحت خيمة، يقبلها وتقبله، تداعبها وتداعبه، وقد وجد ورؤية من يأتي ويجامع حبيبته صديقته أثناء الطريق، والناس يمرون. والقانون الغربي ينص على أن من مر لا ينبغي له أن يقف. مررت لا تقف، إيش هذا؟ هذه ندالة، هذه حقارة، هذا أمر لا ينبغي. لا تتكلم أحد، هذه حرية. والدها لا يقوى على أن يتكلم، المجتمع يتكلم، الذي يتكلم تكون عليه عقوبة. يا أخي ما رأيت الطائرات؟ الطائرة مليئة بالخط، الإنسان يستحي أن يظهر ساعده، أن يظهر ساقه، وإذا بالرجل يميل إلى صديقتي يقبلها بين الخلق. لا دين، لا عرف، لا أخلاق، لا مروءة. لا بد أن يقع هذا في أمة محمد، كما قال نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وها نحن نجري خلف رسالته ليل نهار، لا نرى مدنية إلا ما عمل، ولا نرى خيرا إلا ما فعل، وحتى قلدناهم في كل شيء، وكل شيء إفرنجي وإفرنجي وإفرنجي، حتى الثوب العربي نكره لبسه لأنه ليس لبس حضارة ومدنية وتقنية. فإنا لله وإنا إليه راجعون، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. هذا الضب الذي وصفت لك أيجوز أن يكل؟ وهل أكله رسول الله؟ وهل أباح أكله؟ حيوان بري يأكل عشب وفيه العيب الذي ذكرت لك، يقي فيرجع يأكل قيئة، يتبول ترجع يخرج الغائط ويرجع ويأكل غائطة. ولكن قبل شديد إذا تمسك في جحري عدة رجال لا يستطيعون أن يكذبوا، ولهذا تجد العرب يكثرون من أكله ويحبون لحمه ويحبون شحمه،
ويفضلونه على غيره لا يشرب الماء إلا بعد 40 يوم. ولما كان الناس في الصحراء وفي الخلاء إذا أكلوا لحم الضب لا يغمؤون، ولأن قوي يكسب الجسم حرارة، الذي يأكل لحم الضب يكثر من جماع النساء، ولذا ترى من يأكله أيضا لكي تكثر فيه قوة الجماع وما إلى ذلك. فهل هو حلال أو حرام؟ وهل أكله النبي أم لا؟ الجواب حلال، ولكن النبي ما أكله، ولكن النبي استقدره، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه ليس بأرض قوم، لأن قومه بمكة وعاش في مكة حتى بلغ 40 من العمر، وبعثه الله بعد 40 وقام بمكة 13 عاما، ما أكل لحم الضب، وهاجر إلى طيبة الطيبة وأقام بها صلوات الله وسلامه عليه، ولم يأكل لحم الضب، ولم يحرم، ولم يقل لا يجوز. أتي به بضبين، أتي به إمام إليه إلى بيت ميمونة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وميمونة زوج رسول الله، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يدخل داره بيت ميمونة ومعه خالد بن الوليد ومعه عبد الله بن عباس ومعه جملة من الصحابة. فلما استقر النبي في بيته وإذا بأم حسين، أم حسين أخت لميمونة تزوجها رجل من نجد، فأتت إلى أختها تزورها، وأتتها بتحفة هدية ضبين، شووا الضب وجعلوه حنيفا، وقدم لأكله رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. فلما وضع بين يدي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل طعاما إلا إذا أعلم وأخبر بالطعام، قالت ميمونة رضي الله تعالى عنها أخبر رسول الله بما يأكل، ورفعت هي صوتها وقالت يا رسول الله إنه لحم ضب، وكان النبي قد أخذ منه، فلما سمع أنه لحم ضب ترك ذلك رسول الله. وإذا بخالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يكثر لحم الضب ويأكل لحم الضب المشوي. وفي بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم استقذر وبصر، يعني أخرج من فمه بزاق وبصار، لا يريد أن يأكل، ولكن ما حرم وقال حرام، ما قال رسول الله ذلك. إذن من أراد أن يأكل فهو حلال، ومن أراد أن يستعذ ولا يأكل ويستقذر فإن النبي قد استقذر، وإن النبي لم يأكل. ومع ذلك لو أتيت العرب بمليون حديث بالضبط والله يأكل ويأكل ويأكل، فليأكلوا هنيئا مريئا، لأن النبي أكل صلى الله لم يأكل، ولأنه أكل على مائدة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه خلاصة ما روي في هذا الباب، وأنا سأقرأ عليك الأحاديث إن شاء الله. أحاديث ابن عمر ليس بحرام، أحاديث جابر، وأحاديث جابر فيها أمر لا بد من التنبيه على هذا الأمر. الأمر أن النبي لما عرض عليه أكل الضب قال قولا إن الله تعالى قد مسخ أقواما ممن قبلنا ولا أدري أهو منهم أم لا، إن الله قد مسخ أقواما يعني من بني إسرائيل قبلنا، فهل هذا الضب منهم أم لا. الضبع على هيئة الإنسان، إن نظرت إلى يديه ظننت أن هذه يد إنسان، فهل الضبع شيء منسوخ؟ الجواب لا. النبي قال إن الله قد مسخ أقوام، فهل هم منهم أم لا؟ ما قال إنه منهم، وما قال النبي إن الضب منسوخ. وبعد ذلك جاءه الكلب من الله، وبين الله تعالى له أن ما مسخ لا يبقى، كل ما مسخ لا بد أن يموت بالحال، فلا يبقى له أثر. إذن الضب ليس بحيوان ولا إنسان ولا أقوام، مسخهم الله تعالى لأن المنسوخ لا يبقى. إذن أكل الضب حلال أم لا؟ حلال وحلال وحلال، بدليل هذه الروايات التي ذكرها الإمام مسلم. الرواية الأولى عن عبد الله بن عمر، سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الضب فقال لست بآتيه ولا محرمه، يعني أنه جاي ولكن هو لا يريد أن يأكل، ولم يحرم على من أكل أن يأكل، من أراد أن يأكل فليأكل حنيا مريئا. الحديث الثاني عن ابن عمر، سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبي على المنبر عن أكل الضب، يا رجل والنبي على المنبر يا رسول الله إنني بأرض فضبا، وأنا في بلاد يكثر فيها الضباب، أيجوز لي أن آكل؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا آكله ولا أحرمه، يعني أنه حلال. وفي هذا دلالة على جواز سؤال الإمام وهو على المنبر يخطب. تدخل المسجد وهناك سؤال هام تستوضح من الإمام وتكلم الإمام، لا بأس ولا مانع، ولا يؤثر في جمعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكلام والإمام يخطب. إذا كان الإمام يخطب لا يجوز لي أن أتحدث معه أنا وأنت، حتى إن من العلماء من يقول لو أن إنسان عطف بجواري والإمام يخطب لا أشمته، لا أقول له يرحمك الله. لو سلم علي والإمام يخطب السلام عليكم ورحمة الله لا أرد عليه. لما؟ لأن هذا يعتبر لغو، ومن لغى فلا جمعة له، ومن مس الحصى فقد لغى، يعني يلعب بالحصى لغى، بالمسبحة لغى، بالقلم يخرج القلم والإمام يخطب ويعيده قد لغى، يكلم جاره كلام دنيا أو كلام دين قد لغى، لا ثواب له، لا جمعة له. ما ثواب الجمعة يا أهل الجمعة؟ ما ثواب الجمعة؟ ثواب الجمعة من اغتسل، من غسل واغتسل ودنا من الإمام وصلى ما قدر له وأصغى للخطبة ولم يتكلم ولم يلغو، غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى من هذا اليوم يوم الجمعة إلى يوم الجمعة الأخرى وزيادة 3 أيام، 10 أيام يغفر الله تعالى فيها ذنوبه. من غسل واغتسل، وفي بعض الروايات ومس لون من طيب أهله، أخذ له طيب رجال وتطيب به ولبس أحسن ملابس وأتى يوم الجمعة وبكر، لأن من دخل وبكر في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنا، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أخرى، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. ومن تأخر كحالي الإمام على المنبر وبعد ذلك آتي وأدخل وربما أصلي عند الأبواب، إذا صعد الإمام على المنبر الملائكة كانوا يكتبون فلان وفلان وفلان جاءوا في الساعة الأولى، وفلان 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 في الساعة الثانية، وفلان وفلان في الثالثة والرابعة والخامسة. فإذا صعد الإمام على المنبر الملائكة تطوي الصحف وتجلس تستمع الذكر. إذا من أتى والإمام على المنبر سقطت عنه الصلاة يصلي، ولكن ما نال بدنة ولا بقرة ولا ثواب كبش أكرم ولا دجاجة ولا بيضة، حتى البيضة ما وجدها. أما من بكر، أما من حضر قبل أن يصعد الإمام على المنبر وانصت وسمع ولم يلهو ولم يلعب، اللعب اليوم بالمساجد، المساجد غير مبسوطة، المساجد مبسوطة بالزن. فتجد معي مسبحة، الإمام يخطب وأنا أشرف مثيل ويحركها، وربما أن يجمعها، وإذا جمع يحكها، الناس يستمعون لخطبة الإمام، وإذا بهذا يحك المسبحة حتى يشغل الناس. وبهذه المناسبة أرى لزاما علي أن أنبه على أمر منكر صار في هذه الأزمان. توجد آلة، الآلة التي يخفي بها المدركون للطائرات عدد الركاب، آلة يضغط عليها فيخرج رقم 1 2 3 4 10 20، المضيف عندما يدخل يحصي من في المركب في الطائرة، يحفظ ولها صوت 1 2 3 4. بعض الناس اليوم اتخذوا هذه الآلات يسبحون الله تعالى بها، يدخل إلى المسجد ومعه هذه الآلات قد. فلو تجمعنا كل واحد منا يعمل هذا العمل ماذا يكون في المسجد من الأصوات؟ والنبي نهى عن رفع الأصوات في المساجد، وأخشى أن أؤدي هذا الأمر إلى الغلو وإلى الرياء، لأنه لا شك أن من خبط عليها سمع جاره، سمع من بيمينه وشمالي، يا أخي لو سبحت بيدك أنت بجمال الآن وأنا أسبح، والله لا يعلم من بيميني ولا من بشمالي، وإنما الذي يعلم من رفع السماء بغير عمل. لكن عندما نتخذ هذا الأمر الجديد، وهذا أمر غريب جديد في هذه الأعوام، منذ 5 أعوام نرى بعض الحجاج وبعض الزوار وتأثر المقيمون معهم، فترى الإنسان معه هذه الآلة العدادة، يا أخي ما عددنا ذنوبنا، ما عددنا ذنوبنا، لنا ذنوب لا يعلمها إلا الله، لما لم نحصها، لما لم نعدها، ولكننا نريد أن نعد بهذه الآلات وغيرها من الآلات. علينا أن نتقي الله وأن نبتعد من أمور قد تؤدينا إلى الرياء، فإن استعمال هذه الأشياء قد تؤدي إلى الرياء. المقصود المسبحة يدعك بعضها في بعض والإمام يخطب ويشغل نفسه ويشغل من بجواره، يا أخي هذا المسابح. أنا لا أريد أن أدخل في كلام العلماء أي سنة أو بدعة، لا أقول هذا الكلام، وإنما أريد أن أقول لي ولك، إن كنت مسبحا حقا، إن كنت تريد أن تسبح حقا بهذه المسابح فعد إلى ذلك عند النوم وعندما تنام العيون، وتغار النجوم ولا يبقى إلا الحي القيوم سبح بنسبة ألفية ومليونية لا يراك أحد ولا يعلم عنك أحد إلا رب العالمين. أما إذا كنت بيننا ومعنا في المساجد في الطرقات النبي كان يسبح بأنامل وعلمنا التسبيح بالأنامل وأخبر بأنها مستنطقات هذه الأنامل مستنطقات يوم القيامة سبحان الله سبحان الله سبحان الله خمس أصابع في ثلاثة بخمسة عشر أعدت مرة أخرى بثلاثين ست ثلاثة ثلاثة وثلاثة والله لا يعلم زيد ولا عبيد ولا أحد. ومن المنكرات أيضا استغلال المسابح عندما يبيع ويشتري وإذا بالمسبحة بيده يبيع ويشتري والمسبحة بيده يا أخي هذا هو بيع وشراء هو تسبيح دعونا نكون مع الله أنريد أن نغر الناس بأننا صلحاء وأننا أبقياء ونحن نبيع ونشتري التسبيح له مواطن سبح بقلبك لا تتعامل بالربا لا تبع الربا لا تغش لا تعمل خنا كن مع الله تعالى وأما نغر الناس بالمسبحة التي في يدي حتى يقول الناس والله صالح شوف يا أخي حتى عندما يبيع الشيء يسبح أهذه الحيلة على الله تنطلي أم على الخلق فإذا كانت على الخلق فالله تعالى سينتقم العباد المهم استعمال هذه المسابح لغير أغراض التسبيح لأي عامل من العوامل ولأي أمر من الأمور التي يعلمها من فعل ليغر الخلق وليبين أنه صالح وأنه تقي وأنه ورع ليس من سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه ولا ينبغي بحال من الأحوال. لما جاء هذا الأعرابي يريد الخير يا رسول الله علمني مما علمك الله هو أتى اليوم ويريد أن يذهب بعد ساعة إلى أهلي أمر النبي بكرسي فجلس ونزل من على المنبر وبقي مع الأعرابي يعلمه حتى انتهى من تعليمه بعد ذلك عاد النبي إلى منبره واستمر في الخطبة صلى الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إذا لما سأله الأعرابي في الحديث الذي رواه ابن عمر قال النبي لا آكله ولا أحرمه هل هذه العبارة تدل على تحريم أكل القط؟ لا. كذلك الرواية الأخرى عن ابن عمر سأل رجل رسول الله على المنبر عن أكل القط قال لا آكله ولا أحرمه. أيضا حديث آخر عن ابن عمر في الضب عن الضب بمعنى حديث الليل غير أن حديث أيوب أتي رسول الله بضب فلم يأكله ولم يحرمه. وفي حديث أسامة قال قام رجل في المسجد ورسول الله على المنبر فأجابه النبي بما سمح. أيضا حديث آخر عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان معه ناس من أصحابه فيهم سعد سعد بن عبادة سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه وأتوا بلحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي وهي ميمونة بنت الحارث وأختها التي أتت بالضب أختها حفيدة فنادت ميمونة يا رسول الله إنه لحم ضب فنادت امرأة من نساء النبي إنه لحم ضب فقال رسول الله كلوا فلو كان الأكل حراما لما قال كلوا. النبي لا يقر على بعض ولكنه ليس من طعام أنا ما أكل لأن هذا اللحم لحم الضب ليس من طعام أنا ما ألف أكل لحم الضب لكن من ألف أكل الضب فليأكل لأن الضب كما يقول العلماء طويل الدم طويل الدم. ما معنى طويل الدم؟ تذبحه ترد راسه تنحيه تبقيه ليلة يوم تطبخه وإذا به يتحرك. هذا أمر معلوم معلوم عند العرب، تضعه في قدر وتوري النار بشدة ويطبخ ساعة ساعتين قبل أن تنزلها. النبي قال ليس من طعامي أنا ما أقول. دع ما لا تريد ولا تحرمه على غيره، فكونه حلال حلال، وهذا أسلوب نبي الله صلى الله عليه وسلم، ما عاب طعاما قط ولا يحرم إلا ما حرم الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم. حديث آخر أيضا وما زلنا مع ابن عمر، قال الحسن البصري قاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف فلم أسمعه روى عن النبي غير هذا، قال كان ناس من أصحاب النبي فيهم سعد بمثل الحديث الأول. ثم ذكر أحاديث ابن عباس، ولنستمع لأحاديث ابن عباس في الضبط. اليوم يوم الضبط. قال حدثنا يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ابن عباس دخلت أنا وخالد بن الوليد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت ميمونة، ميمونة بنت الحارث، ميمونة بنت الحارث خالة لعبد الله بن عباس وخالة لخالد بن الوليد. عبد الله بن عباس أمه لبابة وخالد بن الوليد أمه لبابة، هذه لبابة الصغرى وهذه لبابة الكبرى، لبابة بنت الحارث الكبرى، لبابة بنت الحارث الصغرى، هذه أم عبد الله بن عباس وهذه أم خالد بن الوليد، وميمونة وأم حفيظ أربعة. أم حفيظ هي التي كانت في ديار نجد فأتت بهذه الهدية الضب، وأعظم هدية عند بعض العرب الضب. فلما أتي بالضب والضب محنود مشوي أهوى إليه رسول الله بيده، فقال بعض النسوة الناس في بيت ميمونة ولعلها هي ميمونة أخبروا رسول الله بما يريد أن يأكل الطعام الذي يأكله ما هو، أخبروا رسول الله فأخبر إنه لحم ضب. فرفع رسول الله يده فقلت ميمونة تقول، قلت أهو حرام يا رسول الله؟ قال لا. انتهى الكلام. لا يعني ليس حرام. ولهذا يا أخي المسلم إن كريت طعاما لا تأكل ولا تحرم على غيره. هذه القضية موجودة نعايشها اليوم، ما يذبح في الخارج ويؤتى به من بلاد النصارى أو يؤتى به من تركيا أو يؤتى به من أي بلاد إسلامية مذبوح خالص، وزارة التجارة وعليها المسؤولية تقرر أن ما ذبح في بلاد كذا في البرازيل أو في كذا ذبح على الطريقة الإسلامية أو على طريقة النصارى أو على طريقة اليهود، يأتي إلى هذه الديار ويباع بأرخص الأثمان، الذبيحة كلها بمئة ريال تقريبا، فترى بعض الناس يأكلون ويشترون ويتصدقون، فيخرج منا بعض الطلاب بعض الإخوان ويحرمون هذا الأمر، هذا لا يجوز هذا حرام. يا أخي لا تقل حرام، علينا أن نتقي الله في أن نتجاوز وأن نتكلم ونقول هذا حرام وهذا حلال. ما لا تريد أن تأكل لا تأكل. والله تعالى يقول: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. وما دام أنه قد أتى من بلاد أهل الكتاب وزعموا أنهم ذبحوه على كتابهم أو أنهم ذبحوه على شريعتنا، أنت بالخيار، إن شئت كل وإن شئت اترك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كره أن يأكل لحم الضب ولم يحرمه صلى الله عليه وسلم. الحديث الآخر عن ابن عباس أيضا أن خالد بن الوليد الذي يقال له سيف الله وهو سيف الله أخبره أنه دخل على رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته وخالة ابن عباس، فوجد عندها ضبا محنودا قدمت به أختها حفيدة أم حفيد بنت الحارث من نجد، فقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم إليه طعام حتى يحدث به ويسمى له، فأهوى رسول الله يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور: أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قدمتن له. فقلنا: هو الضب يا رسول الله. فرفع رسول الله يده، قال خالد بن الوليد: أحرام هو يا رسول الله؟ قال: لا، ولكنه لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه، يعني أستخدره ولا أحبه. قال خالد: فاشتررته فأكلته ورسول الله ينظر فلم ينهني، ولو كان حراما لنهى خالد. خالد قرشي من أهل مكة، وليس الضب بأرض قومي، فكيف أكله خالد ولم يأكله رسول الله؟ لأن العلة التي قالها رسول الله ليس بأرض قومي، أرض النبي مكة وأرض خالد مكة. الجواب: خالد بن الوليد متجوز، ضرب يمنى ويسرى، وعرف الكثير من بلاد العرب، وسافر وغامر، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام منذ أن ولد إلى أن بعث ما خرج من مكة إلا مرتين، المرة الأولى وله من العمر 12 عام خرج مع عمي أبي طالب ووصل إلى بصرى، بصرى بأرض الشام، وإذا ببحيرة الراهب، رأى رسول الله وهو مع عمه أبي طالب تفرس بالشاب الغلام، فعلم أنه نبي آخر الزمان، فخلى بأبي طالب وأمر أبا طالب أن يعود بهذا الغلام لئلا يراه اليهود والنصارى فيعملون عمل، فعاد إلى مكة وكان مع عمي وهو صغير. ثانيا، خرج في تجارة لخديجة بنت خويلد ومعه ميسرة، ميسرة غلام خديجة. خديجة تفرست في رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وتعلق قلبها به. هذا الشاب ليس كبقية الشباب، هذا الشاب له شان، هذا الشاب له مقام، ما شرب خمر، ما زنى، ما عمل خنا قط ابدا. هذه سيرته بين ايدينا، والنصارى اعداء الله واعداء الاسلام، واليهود اعداء الله واعداء الاسلام واعداء رسول الاسلام. لو وجدوا سلمى او وجدوا امرا مشينا في رسول الله لسجلوه ولعابوا رسول الله. وقريش اعداء رسول الله منذ ان بعث ناقضوه العداء، لو وجدوا قدر قليل في سيد الخلق لقالوا، ولكن لم يقولوا، لم يشرب خمر، لم يزني، لم يعمل خنا، سيرته عطرة، صفحته بيضاء نقية، كيف لا تكون بيضاء نقية؟ والله تعالى قال له: ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدم ووجدك عائلا فأغنم. يا أخي ومحفوظ بحفظ الله، مصون من عند الله، لأن الله تعالى قال: الله أعلم حيث يجعل رسالته. خمار، زاني، باغي، ربوي، فاجر، الله ما يبعثه رسول، لأن الماعون شين، ولأن النطفة التي في القلب شينة. حتى إن زملائه لو أنه قال لهم قول وتاب، قالوا له: اذكر أنت كنت تشرب الخمر معنا، وأنت كنت تذهب إلى الباغيات، واليوم سيصف لنا عالم علامة، لا يقبل. مع أن الله يهدي من يشاء، هل إنسان لا يهديه الله؟ الباغي لا يهديه الله؟ الحمار لا يهديه الله؟ باب الله تعالى مفتوح. الله أشد فرحا بتوبة العبد من أحدكم كان في فلاة ومعه راحلته وعليها طعامه وشرابه، فقال تحت ظل شجرة، ولما استيقظ وإذا براحلته قد ندت وذهبت وضاعت، رجع ونام ثانية، ولما استيقظ وإذا بالدابة عادها الله فهي فوق رأسه، قال عندما رأى دابته: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخفى من شدة الفرح، الله جل وعلا يفرح بتوبة العبد مهما فعل العبد ومهما أجرم العبد. إذا عاد إلى الله باب التوبة المفتوحة. رجل قتل 99 نفس بل 100 نفس وعاد إلى الله عودة صحيحة، لكن عودة صحيحة، ما هي عودتي وعودة أمثالي؟ عند الضيق، عند المرض، عند الكربة، عند الشدة، والله أنا دائما عايد إلى الله، وإذا بري يلا ما كان يعمل أول يعمله أكثر، هذا ليس بفائد. لأن التوبة يا إخوان لها شروط أربعة: الندم على ما فات، والإقلاع من الذنب، والنية الجازمة أن لا يعود، ورد المظالم إلى أربابها. والله لطشوا أختار وأشياء تاب إلى الله يعيدها إلى أصحابها ليكون دليلا على أنه تائب إن شاء الله تبارك وتعالى. على كل حال، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجتره خالد بن الوليد وأكل رضي الله عنه، لأنه كان جواه، ولأنه علم الضرب من قبل فأكل، ولم يكن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه.